بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية الكريمة سجلت حقيقة من الحقائق القرآنية والإسلامية، وهي أن بقية الله عز وجل خير للمؤمنين. ما هي بقية الله وما هي الخيرية التي تنص عليها الآية الكريمة، وما هو تفسير الآية وما هو تأويلها؟ أولا أنبه إلى أن البحث في هذه الآية المباركة سبق أن طرح في العام الماضي بعض الأجزاء منه في هذا المجلس المبارك، وفي هذه السنة أيضا في بعض المجالس الأخرى في صدد التعرض لأجزاء أخرى من هذا البحث، وهو بحث في الحقيقة يشتمل على كثير من المهمات وعلى كثير من البركات. هذه الآية الكريمة كسائر الآيات الكريمة مباركة جدا، والبحث فيها إن شاء الله مبارك بعون الله تعالى وبعينه. الآية الكريمة حاصل القانون الذي تقرره، كأن الآية الكريمة تريد أن تقسم الأشياء والأشخاص إلى قسمين. القسم الأول وعبارة عن القسم المتلاشي والقسم المضمحل والقسم الزائل والزائف، هذا القسم الأول. والقسم الثاني هو عبارة عن القسم الباقي والدائم، هنالك أشياء لها ديمومة في الوجود، لها خلود، وأشخاص كذلك خالدون. كما توجد أشياء خالدة، هنالك أشخاص خالدون خلودا معنويا. طبعا من الناحية المادية كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، لكن من الناحية المعنوية هنالك شخصيات تكتسب الديمومة والخلود، وهنالك أشياء تكتسب الديمومة والخلود والبقاء، بعكس القسم الأول المتلاشي المضمحل المندثر. الآية الكريمة كأنها حينما تقول بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، خير من ماذا؟ تريد أن تقول كأنها بقية الله خير لكم من الأشياء الأخرى والأشخاص الأخرى إن كنتم مؤمنين. والتعبير عنها بأنها بقية الله تنبيه على أن غيرها ليست له صفة البقاء، ليست له صفة الديمومة، ليست له صفة الخلود، وإنما هو بالعكس، إنما مصيره التلاشي، مصيره الإضمحلال، مصيره الدمار، هذا الشيء الذي بالعكس. فما هو الشيء المتلاشي والمضمحل، وما هو الشيء الباقي والدائم؟ ما هي الشخصية المضمحلة وما هي الشخصية الخالدة والدائمة دواما معنويا؟ من حيث المبدأ، إذا نبحث عن المبدأ العقلي والفلسفي لهذا القانون نجده في قانون آخر وعبر عنه قانون علوية الحق، أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. من حيث المبدأ الفلاسفة جميعا يقولون أنه لا بقاء ولا ثبات ولا ديمومة إلا للشيء الواقعي، والشيء الواقعي الذي له وجود في صلب الواقع. يعني مثل من؟ مثلا لما يكون حدث واقعي حادثة صائرة مثلا وتتحدث عن هذه الحادثة، طالما الحادثة بالفعل واقعة يمكن خبر هذه الحادثة أن يبقى، لكن إذا الحادثة ما لها أصل، فرد واحد يجي يفتعل حدث كذب ما لها أصل، فلاسفة يقولون الكذب حبله قصير، ويقولون لا حافظة لكذب. الكذاب ما تكون عند حافظة أو عند حافظة فاسدة، ليش؟ لأنه يتحدث عن شيء ما له صحة ما له واقع، فكل ساعة يروي بشكل. ساعة أبو هريرة يقول سليمان بليلة واحدة تزوج 60 امرأة، وبمكان ثاني يروي عنه البخاري يقول تزوج 70، ومكان آخر يقول مثلا 90 بليلة واحدة. تبي جيدا تلاحظ كل ساعة يروي القصة بشكل، ليش؟ لأن الشيء هذا هو ما إلى أصلا أصل، أصلا ما له واقع. التفتين الشيء اللي ما إلى واقع ما يقبل البقاء، سرعان ما ينكشف. الشيء إلى ما إلى مقومات الديمومة والبقاء ما يستمر. هذه قاعدة فلسفية خذوها دائما، الحق باعتبار إلى واقع إلى أسس إلى جذور يسجل له البقاء والدوام، الباطل ليست له جذور. يعني شلون؟ مثلا على سبيل المثال لو أن إنسانا يأتي ويقول بأنه الظلم حسن والعدل قبيح، هذه الكلمة لا شك أنها باطلة مو شك. هذا إلى كم من السنين يمكن تستمر قناعته بهذا الشيء؟ أو البشرية اللي مثلا تأخذ بهذه القاعدة، قاعدة أن الظلم حسن وأن العدل قبيح، إلى كم سنة يمكن تستمر هذه الفكرة وبعدين تتلاشى؟ ما تستمر كثيرا ترى. الواقع هو يرغم الآناس على الإيمان بالعكس، ليش؟ لأن البشرية راح تواجه مشكلات وآلام وأزمات وتذوق مرارة الظلم، فعندئذ راح تقتنع وتجزم 100% أن الصحيح هو العكس، أن الظلم قبيح وأن العدل حسن. بالتفتيش سرعان ما تتلاشى. وكذلك لو شخص مثلا أفرضه ينصب نفسه عالم وما عنده علم، يبقى فترة قد ربما يضحك على بعض اللقون أو أذقان الناس، لكن يجي يوم ينكشف به أنه ليس بعالم. دائما خذوها قاعدة فلسفية، الأشياء اللي ما إلها واقع لا تستمر، الأشياء اللي ما إلها جذر حقيقي ما تستمر. فلسفيا الله فطر الوجود هالشكل، يعني مثل ما أعطى بالوجود بالحياة قوانين من قبيل أنه الله تعالى ربط مثلا بين الإحراق وبين النار، أن النار بطبيعتها محرقة، الله ربط بين الوجود وبين الماء مثلا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا أيضا قانون، كل شيء له واقع يمكن أن يستمر، وكل شيء ما له واقع لا يمكن أن يستمر، يوما ما لا بد أن ينكشف ولا بد أن يضمحل ولا بد أن يزول. ولهذا من نعم الله تعالى علينا أن جعلنا في الحقيقة نكتشف الكذابين عن طريق تناقضاتهم، مثل ما مثلت لك بالرواية قبل قليل، الكذاب لما ينقل قصة ما لها واقع كل ساعة يرويها شكل، فنكتشف بهذا الأسلوب كذب أصل القضية. هذا يعبرون عنا بالتهافت. عندنا العلماء الفقهاء قدس الله أسرار المعظيم وحفظ الباقين من العاملين المخلصين، لما يمحصون رواية من الروايات أحيانا من الطرق اللي يكتشفون بها كذب القضية أو أن الرواية ما لها أصل، يكتشفون هذا من خلال التضارب، من خلال التناقض، من خلال التهافت في تلك الرواية، طبعا عادة مع وحدة الراوي. يعني تلاحظ نفس الراوي يجي يروي القصة بشكل ومكان ثاني يرويها بشكل ومكان ثالث يرويها بشكل وهكذا، فتكتشف من هذا أن القضية عليها علامات الانتحال والوضع والتزوير والتلفيق والكذب. التفتيت جيدا. وهكذا وهكذا الدجال خاصة في الأمور الدينية ما يمكن أن يستمر. قد إنسان دجال يبقى مغطى في الصعيد السياسي مثلا، فالدجال بالاقتصاد يمكن يبقى لفرد مدة مغطى مثلا مستور ربما، لكن إلا الدجل في الدين. الله عز وجل أخذ على نفسه، الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكشف للناس من يكون دجالا في الدين، يجي يحول الدين إلى دجل، وهو أيضا بنفس الوقت يدعي أنه صاحب مركز ديني وليس بصاحب مركز ديني. مثلا معاوية بن أبي سفيان حينما نصب نفسه أنه أمين لوحي السماء ما دامت دعايته، سرعان ما انكشف. يروي عنه أبو جعفر الإسكافي أو ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة يقول معاوية كان يصعد المنبر يقولهم لي سذج أهل الشام، يقولهم أن الرسول كان أميا وقد كنت الواسطة بينه وبين جبرائيل، فكان جبرائيل هو يعلمني وأنا أعلم الرسول. السذج من أهل الشام يسمعون ويسوون صلوات أيضا. شايف؟ إذا مثل معاوية يحصل مثل سذج أهل الشام ليش ما يصير رئيس عليهم؟ ليش ما يصير مرجع لأهل الشام؟ طبيعي السذاجة يا مولانا في البساطة أحيانا تذبح الشعوب في الحقيقة. هذا الإنسان الساذج البسيط قد يصير عدوك من حيث لا يدري. الناس أعداء ما جهلوا، ولكن يتحمل المسؤولية من يضحك على الذقون ومن يدجل في الدين. وبحمد الله الله سبحانه وتعالى من علينا بكشافات نستطيع أن نستكشف بها الإنسان الدجال في الدين. وعندنا من جملة الكشافات المهمة لاكتشاف الدجال في الدين هو بغض علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا كشاف قوي. يدخل جابر الأنصاري على عائشة كما يروي الزرندي الحنفي من علماء الحنفية في كتابه نظم درر السمطين، طالعوها الكتاب، كتاب صغير الحجم حقيقة كبير المعنى، نعم الكتاب، نظم درر السمطين في مناقب الحسن والحسين أو علي والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. يقول دخل جابر عليها فقال لها ما تقولين في علي بن أبي طالب، فأطرقت برأسها ثم رفعته وقالت إذا ما التبر حك على محك تبين غشه من غير شك، وبان الزيف والذهب المصفى علي بيننا شبه المحك. اللهم صل على محمد. بعلي عليه السلام تكشفت كثير من الحقائق، ولهذا الرسول كان يوصي من معه أن إذا تلهمت عليكم الفتن فعليكم بعلي بن أبي طالب عليه السلام، إذا تمسكتم به نجوتم من أسواء الفتنة، لأن الفتنة لما تقبل تضل قوما وهنالك قوم يثبتون على إيمانهم، يعني قسم الفتنة الثبت على إيمانها أكثر فأكثر، وقسم آخر ينهار. هذا الفتنة بعد امتحان، مثل ما الامتحان يكشف الشيء الجيد من الشيء الرديء كذلك الفتنة. الخلاصة أعود إلى أصل الموضوع، يعني فكرة البحث هذه أنه الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أنه الباطل ليست له صفة البقاء، ليست له صفة الديمومة، والسر في ذلك مثل كذا أسندت إلى قاعدة فلسفية أخرى عقلية أخرى أن الشيء اللي ما إلى واقع ليست له صفة الدوام، يعني تماما من قبيل أنه تفترض على سبيل المثال واحد يريد يجلس في قصر وهمي هو صانع بمخه، شايف قسم يعيشون أحلام نسميها أحلام اليقظة، يقعد من فقرة مثلا، أو لا مو من فقرة، من غرورة، قسم من فقرة وقسم من غرورة، يقعد يبني آمال أنه راح يكمل كذا درس وكذا عمل وكذا تجارة ويصير شخصية مهمة جدا ويتوصل إلى كذا مركز، يبني النفس آمال 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 إلى أن يوصل إلى وفاته لعله، وأنه بلي راح يصير مهم جدا بحيث إذا توفى راح الأسواق كلها تعطل، الناس كلها تدق على رؤوسه وفقدنا إنسان، يبقى مسكين هذا تأخذ الحالة الجنونية في أحلام اليقظة، أخذ مرض من الأمراض. فقسم يبني، فلو فرضنا يبني من ما يبني بنيلة قصر بالوهم، يقدر يسكن بهذا القصر؟ ما يقدر يسكن، ما له واقع. الباطل يا أخي ما له واقع، الباطل ما له جذور، ما ممكن أن يستمر. الإنسان تبقى تعيش، الإنسانية تبقى تعيش السراب مدة ثم ينكشف لها بأنه هذا كله في الحقيقة سراب، وأن الحياة الحقيقية التي جعلها الله سبحانه وتعالى حياة السعادة والكرامة الأبدية هي الدار الآخرة. لاحظ قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، يتلاشى كل شيء في نهاية المطاف. هذا الإنسان الذي يركض وراء نعيم الدنيا ويظنه خالدا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله، الله أكبر. هذه حقيقة الناس الذين في الحقيقة يركضون وراء الباطل كسراب بقيعة. الآن هو مثال السراب، أحسن مثال للقانون اللي نتحدث عنه، أحسن مثال مثال السراب. السراب ما يمكن أن يروي عاطشا، ليش؟ لأنه لا واقع له. وكذلك الباطل، الله يضرب ذلك للباطل، والله تعالى يضرب مثل آخر للباطل بالزبد الذي سرعان ما يذهب جفاء، ويضرب لنا باطل، وتلك الأمثال بعد نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون، ويضرب لنا مثلا أيضا للباطل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله حين يقول الدنيا كماء البحر كلما ازددت منه شربا كلما ازددت عطشا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. جل أعود بعد ما عرفنا هذا، لما ثبت هذا المعنى نجي إلى الباطل، نقول الباطل مرة يتجلى في أشياء باطلة ومرة في أشخاص. الأشياء مقصودنا الأعم من الأشياء المادية والمعنوية، يعني مثلا الأفكار الباطلة، الأنظمة الباطلة، المبادئ الباطلة، الطروحات الباطلة، المشاريع الباطلة، الكتب الباطلة، المواقف الباطلة إلى آخره. ومرة يتجسد وين؟ في أشخاص، أشخاص أهل باطل يتبنون الكلام الباطل والفعل الباطل والمشروع الباطل فيصيرون من أهل الباطل. جد الحق أيضا كذلك، هنالك أفكار حقة ومبادئ حقة وأنظمة حقة ومواقف حقة وكتب حقة، وكذلك أشخاص حقة. الله عز وجل يعبر عن الحق سواء كان فكرة أو شخص، موقف أو شخص، يعبر عنه بأنه بقية الله. وأما الباطل فهو عبارة عن العكس، يعني الشيء الذي ليس بقية الله، ليس باقيا وليس منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو متلاشي. لأنه الرسول كان يستذكر كلمة لبيد شاعر الجاهل المعروف، يقول أصدق كلمة قالتها العرب الشطر هذا، ألا كل شيء ما قال الله باطل. يقول أهل الجاهلية الأدب الجاهلي، الشعر الجاهلي، النثر الجاهلي، سموه الأدب الجاهلي، إذا كان عندهم كلمة صادقة أصدق كلمة قالوها في جاهليتهم قول لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل، متلاشي. مضمحل، يعني البقاء لمن؟ لله وما ارتبط بالله، ومن ارتبط بالله، هذا فقط هو الدائم. نعم الحق يتعرض لضغوط، يتعرض لاضطهاد هو وحملته، يتعرض لمحاربة، يتعرض، ولكن الحق لا يموت، قد يضعف ولكنه لا يموت، كما حتى في المثل الدارج يقولون الدين يضعف وما يموت. الحق كذلك في الحقيقة، والدين حقه، والحق هو الدين. ممكن أن تمارس عليه ضغوط، الظالمين يوجهون اضطهاد بمختلف الأشكال للدين وليه للدين، ولكن يموت أبدا لا يموت، لا يمكن أن يموت. كم اجتهد، لاحظوا الفراعنة مثلا والنماردة والقياصرة والأكاسرة والقراقلة والتبابعة ومن أسر طاغوتية حكمت الدنيا، كم اجتهدت وسعت في أن تقضي على الحق، في أن تقضي على الدين، ما استطاعت أبدا، بقي وثبت. والله جاعل بخصوصية أنه كالمسمار كلما زدته طرقا كلما ازداد رسوخا. وصلى الله عليك يا أمير المؤمنين حين تقول بقية السيف أنما عددا. كم أولع الظالمون بجزر أولياء الله، كم قتلوا، كم ذبحوا، كم سفكوا من دماء، لكن تجد أنه يوم بعد يوم أهل الحق يزدادون قوة، ويزدادون صلابة، ويزدادون رسوخا، بينما الباطل سرعان ما ينهار، سرعان ما ينهزم. من علامات الإمام المهدي صلوات الله عليه أنه إذا ظهر ينصر بالرعب، كما نصر جده محمد صلى الله عليه وسلم. الباطل لا يمكن أن ينتصر بالرعب، لا يمكن يرعب أهل الإيمان، بل الباطل يرعب الباطل، نعم ممكن، لكن أهل الإيمان لا يرعبهم الباطل. فإذا رأيت شخصا ظاهره مسلم مؤمن وأرعبه الباطل فليس بمؤمن، نعم ممكن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد واحد يسأل يقول أنا أشوف واحد مسلم ويعبه الباطل، لا، الإنسان المؤمن الحقيقي لا يرعبه الباطل، هذا إيمان ضعيف في الحقيقة. أما إذا اكتمل إيمانه فلا يرعبه الباطل. نعم يأخذ حذر من الباطل، صحيح، فخرج منها خائفا يترقب موسى عليه السلام، أو سيد جعفر كمال الدين الحلي لما يقول عن الحسين، خرج الحسين عليه السلام، خرج الحسين من المدينة خائفا، يعني حذرا، وإلا الحسين عليه السلام هو القائل لا أرى الموت إلا سعادة، اللي يخاف ومن يموت من يخاف الموت، أما الذي لا يخاف الموت فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم يحبون لقاء الله. الباطل ما يرعب أهل الحق، إنما يرعب أهل الباطل. أهل الحق يستطيعون إرعاب الباطل، لأن الباطل ما إلى جذور، لأن ما إلى واقع، لأن ما إلى حقيقة، وما إلى مستقبل، وما إلى ضمان، وما إلى تأمين. الإنسان المؤمن له تأمين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. القرآن يقول للمؤمنين وترجون من الله ما لا يرجون، يقول ما في تكافؤ. الكافر اللي يتقاتل لا يرجو آخرة وضمان إلهي وجنة عرضها السماوات والأرض، أما أنت ترجو فما راح يصير تكافؤ. فلهذا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، السر هو هذا. إذا بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، هذه الآية الكريمة كأنها في صدد التقسيم للمجتمع إلى قسمين، للأشياء إلى قسمين. قسم عبارة عن عصبة الباطل ومجموعة الباطل، وقسم عبارة عن بقية الله. ثم تجي تقارن تقول بقية الله خير لكم من مجموعة الباطل، خير لكم من ماذا؟ من مجموعة الباطل، أشياء وأشخاصا. طيب من هم بقية الله؟ الآن فهمنا يعني بقية الله كمفهوم فكري نظري فهمناه، لكن كمصاديق من هم بقية الله؟ لا شك أن بقية الله على مستوى الأشياء والأفكار والمفاهيم هو الدين الحق الأصيل، والدين هو الباقي وهو الثابت وهو الخالد، ليظهره على الدين كله. وقد وعدنا رسول الله عن الله، وصدق رسول الله وصدق الله، لا تنقضي الأيام والليالي حتى يظهر مهدينا أهل البيت عليه السلام وعليهم السلام، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. الباقي هو الدين، الثابت هو الدين، المستقبل للدين. وأشعر الآن حتى قوى الكفر رغم جبروتها وغطرستها تشعر في عقر دارها أن أخطر ما يهددها هو الدين، وأن المستقبل السياسي في العالم للدين، وأن المستقبل الحضاري في العالم للدين. أظن هالقناعة الآن الحقيقة بدأت تفرض نفسها على العالم بكل وضوح، أن الدين وخاصة الإسلام، طبعا الآن الدين النافذ المفعول وفقط الدين المحمدي على صاحبه ورسوله ونبيه وآله أفضل صلاة وسلام. وهكذا شاء الله عز وجل أن يكون هو البقية، فبقية الله أول ما تصدق على الدين، والثاني تصدق على حملة الحق وحملة الدين. وقطعا أصدق مصداق لحملة الحق والدين هم الأنبياء والأوصياء في عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من ناحية رسمية أتكلم في عهد نبينا، وإلا نبينا هو أصدق مصداق في عهده وفي غير عهده، لأنه سيد الكائنات أجمعين، أصدق مصداق في العالم لبقية الله تعالى هو محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المصداق المفضل والمعظم بمن يتبلور اليوم، لأنه اليوم من الناحية الرسمية إمامنا الرسمي من هو؟ الإمام المهدي عليه السلام، الإمام الصادق إمامنا، الإمام الباقر إمامنا، لكن عبر عنهم الأئمة الماضون. أما الإمام الرسمي من الناحية القانونية لنا هو الإمام المهدي عليه السلام، هو ولي الأمر، هو بقية الله الأعظم. الإمام المهدي عليه السلام إذن هو خلاصة كل هذه الوجودات المقدسة. الدين يتجسد في هذا الإنسان العظيم لعصمته، فما قاله فهو الدين، ما فعله فهو الدين، ما قرره فهو الدين. بعد أهل البيت صلوات الله عليهم يتبلورون في هذا الإنسان العظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمثله الإمام المهدي سلام الله عليه، لأنه القائم بأمر رسول الله وبتطبيق شريعة جده صلى الله عليه وآله وسلم في آخرة الزمان، يقوم بهذا الأمر كما يروي أصحاب الحديث من الفريقين في وصف النبي للمهدي، يقول يقوم بهذا الأمر في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان. الإمام المهدي ليس مثل ما يظن بعض الناس أنه يأتي بشريعة جديدة أو يأتي بدين جديد، إنما هي رسالة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، يحييها بعد دثور، يقيم هذا الأمر بعد أن حاربه الظالمون. الإمام عليه السلام إذا الآن تتلخص فيه بقية الله، وبينت لك لماذا وفلسفة الموضوع بديت بها. الآن أظنك لما تقرأ الآية تشرق عليك الآية لما تقرأها، بقية الله، كل التراث العظيم، تراث الأديان الحقة وتراث الأولياء والصالحين، اليوم يتجسد في الدور الذي سيقوم به الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وفي الإمام المهدي عليه السلام، لأنه حامل هموم الأنبياء وطموحات الأنبياء وآمال الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين. ولكن السؤال لماذا لم يظهر عليه السلام؟ والحلقة الثانية أو القسم الثاني من بحثنا هذه الليلة جواب على هذا السؤال، لماذا لم يظهر بقية الله، لماذا لم يظهر الإمام المهدي عليه السلام؟ جواب على هذا السؤال، نحن نعلم أن الإمام عليه السلام أنيط به دور تغيير عالمي والشكل الروايات تقول أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. هذا الدور العالمي مفروض أن يجري على القوانين العادية، لأن الله شاء بأن تجري الأمور في الحياة الدنيا بالقانون العادي. المعجزة تأتي في حالات استثنائية، مثل من؟ من قبيل إثبات صدق النبوة، إثبات صدق الإمامة، عندئذ الله تعالى يؤيد ولي المعجزة. وليست المعجزة قانونا عاديا تسير عليه الحياة. رسول الله صلى الله عليه وآله ما انتصر عن طريق المعجزة لوحدها، إنما هنالك عوامل طبيعية وهنالك عوامل إعجازية، وإلا كان بوسع الله عز وجل، بمقدور الله عز وجل، أن بمجرد أن الرسول يدعو إلى الله تعالى ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رأسا الله تعالى يمهد للأمور، رأسا يفتح للمدينة، يفتح لمكة. ما يحتاج 23 سنة معاناة عانها رسول الله. ليش؟ لأن الله شاء بأن تجري الأمور على القانون العادي. أولا تبليغ، توعية، وعظ، إرشاد، توجيه، قتل، قتال، عذاب، ألم، شهداء، أخذ، رد، إلى أن قامت للإسلام أعمدته. والشكل الله تعالى اقتضت مشيئته وحكمته بأن تجري الأمور على القانون العادي الطبيعي. المعجزة تجي مسددة مؤيدة في بعض الأحيان، وخاصة النقاط المصيرية تجي المعجزة في ذلك الوقت، مثل أن الرسول نصر بالرعب، والإمام المهدي عليه السلام ينصر بالرعب، لكن الرعب وحده لا، إلى جانب مجموعة العوامل الطبيعية. ومن العوامل الطبيعية نضج الأمة. الأمة المفروض المجتمع الدولي كله، لأن حكومة المهدي عليه السلام ما تتناول مجموعة خاصة أو فئة خاصة أو بلد خاص، لا، نحن نعتقد بأن الدولة العالمية على سطح الكوكب بأسره ستكون بقيادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومثل هكذا دور عظيم وخطير قطعا يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى ممهدات، يحتاج إلى تحضير، يحتاج إلى أن تكون الأجواء العادية مهيئة لأطروحة الإمام المهدي عليه السلام، أن تكون مهيئة لاستقبال مشاريع الإمام المهدي عليه السلام. وإلا فإن الإمام عليه السلام سيواجه المشكلة التي واجهها جده علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام علي عليه السلام كم حكم؟ قرابة 4 سنين. الأربع سنين هل استطاع علي عليه السلام فيها أن يطبق وينفذ كل مشاريعه؟ أبدا، لأنه الإمام عليه السلام ما استلم حكم سالم مسلح كما يقولون، لم يستلم حكما سالما مصفى، إنما استلم حكما ووضعا ومجتمعا حكمته قبله تعليمات ومقررات وقوانين. والإمام عليه السلام ما كان بمستطاع تغيير كل تلك الأمور، لأنه الذهنية الاجتماعية، الوضع الفكري، الوضع الجهادي، الوضع السياسي للناس ما كان مهيئا لتقبل كل أفكار علي التي أفكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، وليس بالإمكان أحسن مما كان. اللي صار هذا الإمام علي يقدر عليه غيره ولا ما يقدر عليه؟ على كل حال لم يمد يده إليه، نعم أشر إلى أن هذا خطأ. هذه نقطة مهمة حتى تحفظ المائز بين الحق والباطل. إذا ما تقدر تغير الباطل، على الأقل قول أنه باطل حتى لا يتحول الباطل إلى حق والمنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر. هذه نقطة مهمة. مثلا أضرب لك مثل، الإمام علي عليه السلام أراد أن يغير التراويح. المؤرخون يذكرون يقولون دخل إلى جامع الكوفة شاف الناس يصلون تراويح، بينت لك أبس معنى التراويح، قلت لك النوافل الليلية رمضانية مستحبة عندنا وعند الجمهور المسلمين، الاختلاف الفقهي في أنها تصلى جماعة أو لا تصلى جماعة. الصلاة الجماعة لم تشرع في الفقه الإسلامي باتفاق المسلمين إلا في الفريضة، أما في النوافل فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي النوافل جماعة. جد. وهكذا كان في عهد الخليفة الأول إلى أن جاء عهد الخليفة الثاني، فعندئذ قرر لهم التراويح واستلمها بقية الناس وقالوا بأنها بدعة حسنة. جاء دور علي عليه السلام أراد أن يغير فصاح الناس وسنة عمراء. تاريخ يذكر هذا المعنى. فعندئذ نقلوا للضجة الإمام أنه صار الضجة الوضع ما يتحمل، أنت عندك أمور أخرى على كل حال. فلهذا الإمام سلام الله عليه قال دعوهم وما يفعلوا وما صنعوا، يعني إذا ما يسمعون كلامي يعني على كل حال الله عز وجل ما كلفني أكثر من ذلك، أنا كلفني أنه أتحرك وثق ما أستطيع. أما أنه أتحرك بشكل بحيث الناس مثلا ترتد من الدين أو تخرج من الدين أو تحدث مشكلة أكبر، لا. وهذا اللي دعا الإمام علي في قضية التحكيم، أن الإمام سلام الله عليه وافق على التحكيم، وإلا الإمام كان يرفض فكرة التحكيم، التحكيم التي وقعت بعد موقعة صفين حينما دعا معاوية إلى تحكيم القرآن من خلال حكمين يعينان. الإمام سلام الله يدري أنه معاوية مو صادق في دعوته، إنما لما أحس بقرب الهزيمة طرح فكرة التحكيم وأنه تعالوا جيبوا حكمين هم الذين يحكمون في النزاع ويقررون من الذي يتولى أمور المسلمين. ما مدري كان أنها خدعة، ومعاوية ما عند الحقيقة إخلاص وصدق في تلك الدعوة، السليمان عليه السلام أجبر قبل تحت الإجبار، مثل ما بايع في بدء الأمر كما يروي المؤرخون تحت الإجبار أيضا نفس الشيء. فالقضية دارت مدار ماذا؟ واقع، ما تقدر تحمل الواقع أكثر مما يحتمل. فلهذا الإمام علي عليه السلام كثير من الأمور ما استطاع تغييرها صريع العبارة، ومنها القضية التي مثلت بها. زين، فإذا الإمام المهدي سلام الله عليه لما يريد يتولى الأمر لابد تكون شروط موضوعية موفرة، ثم يتحرك الإمام سلام الله عليه. وما لم يصبح الوضع العالمي مهيئا لدولة الإمام وأطروحة الإمام فمن الطبيعي أن يتأخر ظهور الإمام سلام الله عليه، لأن الإمام عليه السلام ينتظر أن تكون الأجواء مهيئة لتقبل طرحه ومشروعه ورسالته عليه السلام، فعندئذ يظهر ويسدده الله سبحانه وتعالى من لدنه بالكرامة بالمعجزة، وتقوم دولته التي تعقد عليها الآمال الكبرى والطموحات العظمى. ولهذا أحدهم رأى الإمام المهدي سلام الله عليه في الرؤيا، والإمام عليه السلام جامع العين منكسر القلب، يقول له قل لسيد حيدر، سيد حيدر الحلي ناعية الطف الأديب المعروف، قل لسيد حيدر إن عتبك قد حطم ظهري. عتاب شديد كأنه نتيجة الإمام إنسان له مشاعر، وسيد حيدر رحمة الله عليه من حرقة قلب كان يخاطب الإمام المهدي ويستنهض بأسلوب في الحقيقة يهز جدا في الواقع، يقول لأن عتبك قد حطم ظهري والأمر ليس بيدي إنما هو بيد الله تعالى. طبعا يراه إما في الرؤيا وإما يراه في اليقظة من حيث لا يعرفه، لأن الإمام يرى في الحقيقة لكن لا يشخص، وهذا له بحث آخر إن شاء الله يأتينا في المستقبل. على كل حال إن الأمر ليس بيدي وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى.